كذلك من المعاني التي خطرت لي في فن الإحسان معنى خطر لي عندما كنت أقرأ قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له يعني خلق الحضارة والتمدن والأدب والذوق كما يقولون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وأمسك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وجره، قال يا محمد أعطني، بكل وقاحة وجلافة، أنت محتاج يعني المفروض المحتاج من طبيعته كذا يسترق القلب الذي أمامه، وأنا ضعيف وأنا محتاج، يبدأ هذه المعاني يقولها هذا بكل جلافة، وليس فقط أعطني وإنما معها جر الثوب. يقول الصحابة الذين يروون الحديث: فنظرت في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت احمرارا من أثر الجرة، تصور يعني جرة شديدة تركت أثر أحمر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، ما هي أموالك، هذه أموال الله، قم أعطني منها. تصور وعد يعني يسأل بهذه النفسية وبهذه الطريقة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام وأعطاه بكل هدوء حتى رضي. وقصة أخرى قبل أن أعلق على القصتين، جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد أعطني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام أعطاه، طبعا هو يبدو كما توقع عطاء أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل رضيت؟ قال لا ولا جزاك الله خيرا. أعوذ بالله، يعني شوف سوء الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وهو يسيء الأدب، يعني مثل أحيانا أنت واحد فقير تعطي قوم يسبك، إيش هذا؟ مثل مرة شفت واحد أنا تصدق على فقير، فقام الفقير رجعها عليه، مع أن ما أعطى مبلغ بسيط، أعطى مبلغ يعني بالنسبة للفقراء مبلغ كبير، يعني أعطى 15 دولار دفعة واحدة، بالنسبة لكثير من الفقراء مبلغ كبير، هذا قام رماها عليه. فبعض الفقراء أحيانا يسيء الأدب أو لا يحسن التعبير، مثل هذين الرجلين، أعطني أعطى، هل رضيت؟ لا ولا جزاك الله خيرا. شوف سوء الأدب. الآن لو فعلت مع واحد منا هذه الفعلة ماذا سيفعل بهذا الفقير؟ يمكن يعني أقلها يشيح بوجهه، وقد يعني يسيء إليه بكلمة أو كلمتين أو حتى يزيد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا غريبا، قام وأخذ مزيد من الأموال وأعطاه وأعطاه، قال حتى رضى وبدأ يمدح ويشكر جزاك الله خير ما في مثله، كذا بدأ من الكلام الحلو. طبعا الصحابة في المرة الأولى لما قال لا ولا جزاك الله خيرا كان بعضهم كان ناوي يقوم يضربه، صلى الله عليه وسلم أشار لهم أن يجلسوا، فلما انتهى ورضي الرجل قال لا رضيت؟ قال نعم. شوف الكلمة العجيبة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن في نفوس أصحابي عليك شيئا، صحابة مضايقين منك، هو قام أعضاء في البيت، فمستعد تخبرهم أنك رضيت؟ قال نعم. فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقال للأصحاب، قال إن هذا أعطيته فلم يرضى، ثم أعطيته وأعطيته حتى زعم أنه رضي، فهل رضيت؟ قال نعم وجزاك الله خيرا، وبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت نفوس الصحابة. دعونا نتأمل في القصتين، القصة الأولى اللي جر الثوب وترك أثر عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية الذي يقول لا ولا جزاك الله خيرا. ماذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في فن الإحسان؟ هنا يعلمنا أن نكون متسامحين مع الناس، حتى لو كان هذا الإنسان الذي أمامنا يعني سيء الأدب أو ما عنده ذوق كما يقولون، يعني أنت تعطي لماذا؟ اسأل نفسك هذا السؤال، اسألي نفسك هذا السؤال، لماذا نعطي؟ احنا نعطي ما هو يعني لإظهار فضلنا على هؤلاء أو مكانتنا أو أننا أحسن منكم، إذا كان هذا المعنى ذهب الأجر. نحن نعطي إرضاء لخالقنا سبحانه وتعالى، نحن نعطي لأن هذه الأموال التي بين أيدينا هي ليست أموالنا، هذا مال الله الذي استخلفنا فيه، نحن نعطي لأجل أن نعالج نفوسنا من الشح والبخل، نحن نعطي لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالدرجات العلى في الآخرة وبأن يعوضنا في الدنيا. نعطي ونعطي لك هذه المعاني وغيرها، لا نعطي لإظهار مكانة وفضل على الناس. فإذا كانت هذه المسألة بهذه الصورة وبهذا الوضوح، حتى لما يسيء إلي هذا الإنسان هذا لن يمنعني من الإحسان إليه. لو ربطنا الإحسان منا إلى الناس بأننا نريد منهم جزاء وشكورا، كأننا يعني الآية التي تقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني أنتم تريدون الشكر مما من الفقير الذي أعطيته أم من الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك؟ يا سلام. ولذلك إذا كان هذا توقعي أني لا أريد من هؤلاء شيئا، أنا لا أريد منهم شكرا ولا جزاء ولا مدحا ولا نصرة. بعض الناس يعطي عشان يأخذ بدالها تصويت في انتخابات ولا مدح في جريدة، هذا ذهب أجره. أنت تعطي لنفسك لأجل أن توق شح نفسك، لأجل هذا تعطي. وبالتالي حتى لما يسيء إلي هذا الفقير الذي أمامي لن أتخلف عن الإنفاق والصدقة والعطاء، لن أتخلف عن ذلك، لأني لا أريد منهم جزاء ولا شكورا. وحتى الذي يسيء إلي سأحسن إليه، أنا أحسن لأجل أن أغسل المعاصي التي عندي، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا جزء مما نعطي. أما الذي يعطي لأن الذي أمامه مدحه أو يتوقع منه مصلحة، يعني هذا لا مانع منه أن الإنسان يعني يمدح وكذا، لكن لا يكون هذا هو السبب في العطاء. لا يكون عطائك لأنك مدحت أو ستمدح، ولا يكون امتناعك لأنك لم تمدح أو أسيء إليك. لا تربطها بتعامل الفقير معك. هذا التعامل في الإنفاق هو بينك وبين ربك، وليس بينك وبين الناس. معنى عميق في فن الإحسان، تأملوه لعلنا جميعا نقتدي به إن شاء الله. ومن القصص الشهيرة في السيرة قصة صحابي الجليل أبي لبابة رضي الله عنه. أبو لبابة له قصة، قصص كثيرة، لكن منها قصة تتعلق بخطأ وقع به. كان حليفا لليهود من قبل الإسلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر اليهود، يهود بني قريظة الذين يعني خانوا العهد ونقضوا اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف أثناء الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي أن يتخلص منهم وكان ناوي أن يقتلهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا خايفين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم، لكن ما هم كانوا متأكدين. هم قصة طويلة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرسل إلينا واحد من حلفائنا نتفاوض معهم. فأرسل لهم أبا لبابة وقال له يعني لا تخبرهم أني ناوي أقتلهم. فبدأوا يحاورونه، من ضمن الكلام قالوا له ماذا ينوي، يعني ما كانوا يفكرون إذا ناوي أنه يصالحنا ولا يأخذ من أموالنا وكذا مستعدين، لكن إذا ناوي يذبحنا لن نستسلم، تكون معركة. فسألوا أبا لبابة ماذا ينوي، يقول أبو لبابة فأشرت بيدي على رقبتي، يعني الذبح. يقول والله ما انتهت حركتي إلا وقد علمت أني خنت الله ورسوله. خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبرهم، هو ما أخبرهم بالكلام لكن أخبرهم بالحركة. طبعا هذا ماذا سينبني عليه؟ أنه لن يستسلموا إلا بقتال، والقتال معناها قد يقتل بعض المسلمين ويؤذوا، كله عشان حركة أنت عملتها. فعرف أنه أخطأ، بل عمل خيانة عسكرية بإفشاء سر عسكري، خطأ عظيم جدا، معصية كبيرة. فترك المفاوضات وخرج، ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى المسجد النبوي وأمر أن يربط بعمود، وقال والله أنا كما خنت ما أتحرك من مكاني هذا إلا لصلاة أو قضاء حاجة، وأبقى مربوط إلى أن يفكني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وقد فعل بنفسه ذلك، ما أفكه وما أطلقه حتى يطلقه الله عز وجل. فظل مربوط فترة، قيل 3 أيام قيل أسبوع، ثم نزلت الآيات بالتوبة عليه. الآن هذه القصة، تمام القصة، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن من تمام توبتي، دام تاب الله عز وجل علي، أنا أكمل هذه التوبة واجعلها صافية كاملة، أن أنخلع من أموالي كلها، يعني كل أموالي أتصدق بها حتى ما يبقى للدنيا في نفسي نصيبا، فأريد أن أتصدق بكل أموالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني أيضا هنا لا تترك أولادك فقراء تعيش تشحت. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أمواله كلها. قال فنصفها، قال لا. قال فثلثها، قال بارك الله لك، تصدق الثلث. ففعل رضي الله عنه وأرضاه. هنا نزلت الآية في هذه القصة وفي قصة الثلاثة الذين خلفوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دعونا نتوقف عن معاني هذه القصة. أول طبعا أول معنى أن الإنسان مهما كان من الصالحين بل حتى من أهل الفضل والعلم قد يخطئ، بل قد يعصي ويقع حتى في كبيرة، والذي فعله أبو لبابة خيانة عسكرية كبيرة. فإذا الإنسان خطأ. المعنى هنا ماذا فعل أبو لبابة حتى يتخلص من هذا الخطأ؟ طبعا ليس المطلوب وليس من السنة أن الإنسان يربط نفسه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه ذلك، لكن القرآن يعلمنا كيف نفعل عندما نعصي. إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا الإنسان وقع في معصية فما هو الحل؟ الحل يتبعها بحسنات. يعني بعض الناس لما يقعوا في معاصي يقول خلاص أنا نجس وأنا كذا وما مني فائدة، فيزداد في المعاصي. ليس هذا هو الحل. الحل الصحيح هو أن الإنسان يستكثر من الحسنات، عندها إذا استكثر من الحسنات ستمسح السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أعظم الحسنات التي تذهب بالسيئات الصدقة، وكما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا الذي فعله أبو لبابة رضي الله عنه، أراد أن يتخلص من كل أمواله لأنها هي التي شغلته بالدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض. لماذا؟ أيضا هنا معنى، صحيح الإنفاق والإنفاق، لكن أيضا نحن نريد أن ما أنت تتصدق ثم أنت تصبح فقير. بعض الناس يتصدق ويصبح هو في مشكلة. الإسلام لا يريدك أن تصل إلى هذه الدرجة. تصدق حتى لو كان بك خصاصة لا مانع، لكن ليس هذا هو السنة العامة. الأصل أن الإنسان يبقي لأهله وأولاده شيء من الأموال يمنعهم من الذل، ذل السؤال. هذا معنى جميل. أيضا المعنى الذي في الآية لما يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، يعني ليس الهدف تساعد الفقراء بها وتغني الأمة بها، لا، خذ منهم صدقة تطهرهم بها. يعني يا أخي الغني يا أختي موسرة، عندما يأتي أهل جمع التبرعات ولا خير ويجمعوا منكم التبرعات هم يطهروكم أنتم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأنا لما يأتي واحد يأخذ مني صدقة هو جزاه الله خيرا، لأنه ساعدني على أن أطهر وأزكي نفسي. يا سلام لو تأمل الإنسان هذا المعنى، أنا أعطي وهو صاحب الفضل لأنه فتح لي أبواب خير وساعدني على أن أطهر نفسي وأزكيها. وأيضا قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا من السنة التي تركها بعض الناس. إذا جاء واحد من المحسنين مثلا قال لي يا أبو محمد هذه أموال وصلها للجنة الفلانية، ولا دعم فيها مشروع من المشاريع التي أقوم عليها، من السنة أني أشكره. ومن لا يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، ولا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولي الفضل. فمن السنة أني أشكر. إن بعض الناس يأخذها هذا يعني أنت عملت خيرا لنفسك، هو صحيح عمل خير لنفسك، لكن أيضا من السنة أن نشكره. ومن السنة، وهذا من السنة التي تركها الناس، بعض الناس يشكر لكنه ينسى قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمن السنة أن أقول اللهم صل على فلان وآل فلان. لماذا؟ ما هي الصلاة هنا؟ صلاة يعني أنزل الرحمة، رحمة الله عز وجل. فمن السنة عندما يأتي إنسان محسن يساعد إنسان فقير أن الفقير يصلي عليه، يقول اللهم صل على فلان، اللهم ارحم فلانا. أو إذا أعطاها حتى لو يعطيها واحد غني ميسور قال يوصلها أو لجنة زكاة أو غيره، من السنة أن ندعو لهم بالرحمة والخير والصلاة عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. السنة في فن الإحسان.